السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن أجلسنا هذه المجالس حتى نتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاس ولم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. نعم، شرف أهل الحديث علو مكانتهم في الدين، وأن الاشتغال بالحديث من أعظم الطاعات وأجل القربات. فينبغي على المسلم أن يعتني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وفهما تعلما وتعليما. وهذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية، عندما أوصاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأقبل عليهم وعظهم بموعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقالوا: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا الذي يجعلنا نقبل على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقارب النجاة يكون بالتمسك بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والبعد عن البدع والأهواء، البعد عن الدنيا والشيطان، وأن يحكم المرء الكتاب والسنة في جميع حركاته وسكناته وقيامه وقعوده وجميع شؤونه. ومن كان هذا حاله يعصم بإذن الله تعالى من كل شر وبلاء وفتنة. أما من يرخي لنفسه العنان ويطلق لهواه الزمام، يجر على نفسه الشر ويجر على غيره من عباد الله البلاء والشر أيضا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه. كل من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه. وقال ابن القيم رحمه الله: فمن صحب الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه وعن الخلق وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب. وقال ابن عون: ثلاثة أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدع الناس إلا من خير. ويكفيك شرفا، ويكفيك أن تنالي بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. دعا الرسول عليه الصلاة والسلام بالنضرة والحسن والبهاء والجمال الظاهر والباطن لمن يعتني بالأحاديث، لمن يقبل على حديثه صلى الله عليه وسلم. يخص الله سبحانه وتعالى ببركة هذا الدعاء بالبهجة والسرور في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا من خير الدنيا والآخرة. وهذا هو الحديث 33: لو يعطى الناس بدعواهم، شرح 40 النووية. هذا هو الحديث 33: لو يعطى الناس بدعواهم، هذا هو اللقاء 36. نقرأ متن الحديث، الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي هكذا، وبعضه في الصحيحين. ونعيد قراءة متن الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وكما قلنا هذا الحديث الحسن الذي رواه البيهقي، لكن كما جاء في حديث رواه النسائي والذي صححه الشيخ الألباني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. ماذا في الحديث؟ أن اليمين على المدعى عليه، ولو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس أموالهم ودماءهم. وفي رواية الترمذي البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. ترجمة الراوي نتكلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، البحر، حبر الأمة، فقيه العصر، إمام التفسير، أبو العباس عبد الله ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب، الذي ولد بشعب بني هاشم قبل الهجرة 3 سنين. ولما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان له 13 سنة فقط. البحر الذي كان إماما في التفسير وإماما في الفقه، وعندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان ابن 13 سنة فقط، ومع ذلك فقد حفظ للمسلمين عن نبيهم 1660 حديثا أثبتها البخاري ومسلم في صحيحهما. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، للذين يقولون الآن أنه لما تفتح مراكز القرآن وتعلم الأبناء الأحاديث تشغلوهم عن العلم، عن أي علم يتكلموا، الذي يجعل هؤلاء الأبناء للمتقين إماما ليس العلوم الدنيوية، هذا العلم الذي يزيد في الذكاء، يشرح الصدر، يزيد الإيمان، يحمي من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يجعل هذا الذي ينشأ بين الكتاب والسنة عنده درع وقاية وحماية من الشبهات والشهوات. فإذا كان ابن 13 سنة يروي لنا عن النبي عليه الصلاة والسلام 1660 حديثا تلقتها الأمة بالقبول، بل أثبتها البخاري والمسلم في صحيحهما، لتعلموا أن كل الأبناء جاهزين لتلقي العلم الشرعي. لكن حقيقة نحن من أقبلنا على العلم الدنيوي الذي يشغل القلوب ونرى أنه ما يزيد الإيمان، نحن نريد العلوم الدنيوية ونريد أبنائنا أن يتسلحوا بكل سلاح، لكن والله من لم يملأ قلبه بالقرآن والسنة، اعلمي أن هذا الولد أو هذه البنت قد تتعرض إلى انحرافات ما يعلم بها إلا الله. صفات ابن عباس رضي الله عنه: كان وسيما جميلا مديد القامة، مشربا صفرة صبيح الوجه جميل له وفرة، يخضب بالحناء شعره وفير، مهيبا كامل العقل ذكي النفس، من الرجال الذين يطلق عليهم أن هؤلاء يتسمون بالكمال. انتقل ابن عباس مع أبويه إلى دار الهجرة سنة الفتح، وقد أسلم قبل ذلك. وكلنا يعلم عندما درسنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أن العباس كان يخفي إسلامه، فعندما هاجر كان أسلم قبل ذلك بكثير لحكم. فإذا انتقل ابن عباس مع أبويه إلى دار الهجرة سنة الفتح، وقلنا أسلم قبل ذلك، فإنه صح عنه أنه كان يقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أمي من النساء وأنا من الولدان. وكان ابن عباس منذ طفولته الطاهرة النقية لا يتخلف عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصلاة خلفه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى أن في ابن عمه غلاما نجيبا، عقله أكبر من سنه، مداركه أوسع من طفولته، فهو لا يكاد يسمع آية من كتاب الله حتى يحفظها عن ظهر قلب. نسأل الله سبحانه وتعالى الفتح والعلم. ولا يكاد يسمع حديثا نبويا حتى يعيه ويستوعبه، كان يجالس الكبار ويستمع إليهم. لذلك فإنه كان يزداد كل يوم علما وحكمة وفطنة، وينمو واعيا منتبها ذكيا، حتى بلغ مرتبة الفتية وهو في سن 18 من عمره. ويقول رضي الله عنه: لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلما نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اليوم كثير. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ فترك الرجل ذلك. يعني الآن انظروا إلى من كان يتسم بالفطنة والذكاء، يريد أن يغتنم وجود أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويغنم مما عندهم من العلم، يأخذ من إرث النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل يقول: ينظر إليك، يعني أنت صغير، وأنت تنظر الآن هناك من الكبار من أصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ابن عباس لم يأبى بكلام هذا الرجل، أقبل حتى يسأل كل من يعلم أن عنده علما يذهب ويسأله. فكان يقول: يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه، وهو قائل نائم وقت الظهيرة في شدة الحر، فأتوسد ردائي على بابه فتسف الرياح التي تحمل التراب، فيخرج فيراني على هذا الحال، فيقول: ابن عم رسول الله، ألا أرسلت إليه فآتيك؟ فماذا يجيب ابن عباس رضي الله عنه؟ يقول: أنا أحق أن آتيك فأسألك. فقال ابن عباس: بقي الرجل حتى رآني واجتمع الناس علي، فماذا قال عنه؟ هذا الفتى أعقل مني، نعم، عندما أخذ يجمع العلم وأصبح فقيها، إمام للفقه وإمام للتفسير. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاءت الأقضية المعضلة الصعبة قال لابن عباس: إنها قد طرأت علينا أقضية وعضل، فأنت لها ولأمثالها. ثم يأخذ بقوله: وما كان يدعو أحدا سواه، وذلك لحذقه وذكائه واجتهاده على صغر سنه. وقال ابن عباس: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأذن لأهل بدر ويأذن لي معهم، وأنتم تعلموا من أهل بدر، كبار الصحابة رضي الله عنهم. قال: فذكر أنه سألهم وسأله، فأجابه ابن عباس رضي الله عنه، فقال لهم: كيف تلومونني عليه بعدما ترون؟ وكل هذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء، فوضعت له وضوءه، الماء الذي يتوضأ به، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عمن أتى له بهذا الماء، فأخبر بأنه ابن عباس رضي الله عنهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما علم: اللهم فقهه في الدين، وفي حديث: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأجاب الله دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فعلا كان فقيها عالما. وقال مجاهد: كان ابن عباس يسمى البحر لكثرة علمه. وكان عطاء يقول: قال البحر فعل البحر لكثرة علمه. يقول مسروق: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت ما ماذا كان يقول؟ إذا رأى ابن عباس قلت أجمل الناس، فإذا تحدث قلت أعلم الناس، فإذا نطق قلت أفصح الناس. فهو أجمل الناس وأعلم الناس وأفصح الناس. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ابن عباس فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. من بعض مقولات ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن العلماء أخذوا العلم بحقه لأحبهم الله عز وجل والملائكة والصالحون من عباده، ولهابهم الناس لفضل العلم وشرفه. وكان يقول: من حلم ساد، ومن تفهم ازداد. وكان يقول: إياك والكلام فيما لا يعنيك. كان يقول: إياك والكلام فيما يعنيك إذا كان في غير موضعه. إذن يريد أن لا نتكلم فيما لا يعنينا، وحتى لو يعنينا إذا كان في غير موضعه لا تتكلم فيه، ولا تمارس فيها ولا حليما، فإن السفيه يؤذيك وإن الحليم يقليك. واذكر أخاك في غيبته بما تحب أن يذكرك به، ودعه مما تحب أن يدعك منه. وكان يقول: لجليسي عندي ثلاث: إذا أقبل رحبت به، وإذا قعد أوسعت له، وإذا تحدث أنصت لحديثي واستمعت منه. وبقي يفتي ويعلم الناس ويبين الآيات في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان إلى أن مات رضي الله عنه. وفاته عاش ابن عباس داعيا لله يشرح تعاليم الإسلام، كان هذا همه. وانظروا كيف ابتلى الله سبحانه وتعالى في آخر عمره بأن كف بصره، وابتلى الله بحبيبتيه، كف بصره لتعلموا أن البلاء ليس دائما يكون علامة أن هذا الإنسان مخطئ أو عنده ذنب كما يقيس الناس. الناس كلما رأوا بلاء يذهب في بال الناس أن هذا بسبب ذنب أو معصية، مع أنهم يروا أن القرآن يحمل لنا ما كان عليه الأنبياء من بلاء والأصفياء. بل إن الله كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوم ابتلاهم. فالبلاء يكون للأصفياء والأتقياء رفعة في الدرجات. الآلام والأوجاع قد ترفع الإنسان المنزلة ما لا يرفعه العمل. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يسبق للعبد منزلة عند الله ما يبلغها بعمله، بالبلاء في نفسه، في أهله، في ماله، ثم يبلغ إياها. فابتلى الله بحبيبتيه، كف بصره في أواخر حياته، وهو الذي كان يقول: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل، وفي فمي صارم كالسيف مأثور. فيريد ابن عباس رضي الله عنهما أن يقول لنا: العمى ليس عمل بصر، إنما عمل بصيرة. فإذا كف البصر فالنور الذي يخرج من قلبه ولسانه وعقله كالسيف. وفي السنة الثامنة بعد 60 هجرياً، 68 هجرياً، توفي ابن عباس البحر، كان عمره 71 سنة. وكان مرضه 8 أيام قبل موته. حدث هناك آية من الآيات العجيبة عند موته يرويها لنا سعيد بن جبير التابعي الجليل، فيتكلم لنا عن شيء حدث عندما ممات عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ماذا يقول سعيد بن جبير؟ قال: مات ابن عباس بالطائف فشهدنا جنازته، فجاء طائر لم يرى على خلقته حتى دخل في نعشه، ثم لم يرى خارجا منه. فلما دفن تليت هذه الآية، سمعوا الصحابة آية تتلى مع أنه لا يوجد أحد غير طائر ما رأوا على مثل خلقته. دخل في نعشه ثم ما خرج بعد ذلك. ثم سمعوا آية تتلى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وكانوا يسمعوا الآية تتلى وما يعلموا من الذي يتلو هذه الآية. منزلة هذا الحديث العظيم الذي بين أيدينا، هذا الحديث من أجل الأحاديث وأرفعها وأقوى الحجج وأنفعها، وقاعدة عظيمة من قواعد الشريعة المطهرة، وأصل من أصول أحكام الإسلام المحررة، أعظم مرجع عند الخصام والنزاع، أكرم مستمسك لقضاء الإسلام. قيل إنه فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام. وقال النووي هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنه لا يقبل قول إنسان فيما يدعيه بمجرد دعوة، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك، كما شرح مسلم أحاديث الأربعين. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله هذا الحديث أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، يقتضي ألا يحكم لأحد بدعواه. وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين الذي يبني أحكامه على الحقائق، وإذا فقد الدليل فلابد من اليمين، فهو فصل الخطاب. شرح الحديث، لو يعطى الناس الأموال والدماء بدعواهم، أي لو كان من ادعى شيء عند الحاكم يعطاه بمجرد دعواه بلا بينة، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. وذكر الرجال هنا لا لإخراج النساء، بل هذا يشمل كان رجالا أو نساء، بل لأن الدعوة غالبا إنما تصدر ممن؟ من الرجال. وإلا هذا الحديث يشمل إذا كان هذا فيه الذي يدعي كان رجلا كان أو امرأة، أو المدعى عليه كان سواء كان رجلا أو امرأة، لكن ذكر الرجال دون النساء لأن غالبا ما تصدر الدعوة منهم. ولكن البينة على من؟ على المدعي. ولكن البينة على من؟ على المدعي. إنما كانت البينة على المدعي لأنه يدعي خلاف الظاهر. الأصل براءة الذمة، الأصل أن هذا بريء من هذا، ما أخذ ماله. الأصل أن المؤمن ما يأخذ مال أخوه بغير حق، لا يتجرأ لأنه إيمانه يمنعه. المؤمن تربى على قواعد إيمانية تربيه، فلا يمكن أن يأخذ مال بغير وجه حق، أو يتعدى على الناس، أو باللسان بالقول بالفعل. هذا الأصل براءة الذمة. وإنما كانت اليمين في جانب المدعى عليه لأنه يدعي ما وافق الأصل، وهو ماذا؟ براءة الذمة، أنه بريء من دعوة هذا. واليمين على من أنكر، أي من أنكر دعوة خصمه إذا لم يكن لخصمه بينة. فإذا قال زيد لعمر أنا أطلبك 100 درهم، قال عمر لا أنا ما أخذت منك شيء، ماذا نقول لزيد؟ الآن زيد يتهم عمر ويقول له أنت أخذت مني 100 درهم. أتى عمر قال لا أنا ما أخذت منه ولا شيء، ماذا سنطلب من زيد؟ سنقول له ائتي ببينة بدليل، هل وقع لك على أوراق؟ هل عندك كذا؟ هل عندك دليل أنه أخذ منك 100 درهم؟ قال ما عندي بينة. ماذا نقول هنا لعمر؟ سنقول لعمر هنا احلف بالله على نفي ما ادعاه زيد، فإذا حلف فهو بريء لأن الأصل براءة الذمة. وقال الشيخ السعدي رحمه الله هذا الحديث عظيم القدر، وهو أصل من أصول القضايا والأحكام، فإن القضاء بين الناس إنما يكون عند التنازع. طب كيف نفصل بين الناس؟ هذا الحديث يعطينا كيف الفصل في النزاع. هذا يدعي على هذا حقا من الحقوق، فينكر الثاني، وهذا يدعي براءة من الحق الذي كان ثابتا عليه. فبين صلى الله عليه وسلم أصلا بفض نزاعهم، ويتضح به المحق من المبطل. فمن ادعى عينا من الأعيان، فمن ادعى عينا من الأعيان أو دينا أو حقا من الحقوق وتوابعها على غيره، وأنكر ذلك الغير، فالأصل مع المنكر، كما قلنا الأصل براءة الذمة. فهذا المدعي إن أتى ببينة ودليل ثبت ذلك الحق، ثبت له وحكم له به. طب وإذا لم يأتي ببينة ولا دليل، فليس له على الآخر إلا اليمين. قال ابن جبرين في كتاب شرح عمدة الأحكام، ويعتبر هذا الحديث من جوامع الكلم، حيث إنه بين كيف يقضي القاضي، كيف يقضي القاضي، وذلك لأن كثرة الدعاوي، فيوجد من يدعي وهو كاذب، كاذب ظالما. فهذا يجب أن ننظر الآن، الآن احتكم عندنا اثنين وكثرة الدعاوي، المدعي والمدعى عليه، فيوجد عندنا من يدعي وهو كاذب ظلما وبهتانا على الآخر، فلو أعطي بدعواه لادعى أن هذا قتل أباه ويريد قتله، أو إنه هذا انتهب ماله، أو إن هذا ظلمه، أو أن هذا ضربه وهو كاذب، هو غير صادق هذا المدعي الذي يقول ضربني، أخذ مالي، ظلمني. لماذا؟ قد يكون يريد أن يحصل على مال، أو يريد أن يأخذ دية، أو يحصل على أن يشفي نفسه، يحتنق عليه، يريد أن يشفي غليله، فهنا سيكثر الظلم ويعطى من لا يستحق غير ما يستحق. فبين صلى الله عليه وسلم أن على المدعى عليه اليمين، اليمين على المدعى عليه. المدعى عليه هو الذي إذا ترك سكت، يعني هو الذي يجب أن يخلى سبيله. جاء إنسان وقال أنت يا هذا عندك لي حق. أتى واحد زيد يقول لعمر عندك لي دين، أنت ظلمتني، أنت أخذت مالي. قال زيد لعمر أنت اقتطعت أرضي، أنت سفكت دمي، أنت قطعت طرفي، أنت قتلت ابني، أنت هدمت جداري، أنت قلعت شجرتي، أنت صدمت سيارتي، هذا موجود أو نحو ذلك. فأنكر عمر وقال ليس هو أنا، ما فعلت شيء من ذلك، لست أنا خصمك. يقول لزيد أنا لست خصمك، لست أنا من أخذ مالك، لست أنا من صدم سيارتك، ليس عندي لك حق. فالمدعي الذي هو زيد المطالب، الذي هو المبتدئ، هو الذي أتى ويتهم ويشتكي، فالمدعي المطالب هو المبتدئ، المدعي المطالب هو ماذا؟ المبتدئ. والمدعى عليه عمرو يريد الهروب، يريد السلامة، ينكر ذلك، ويمكن ينكر أن يكون عنده شيء لزيد، ويحب أن يترك ويخلى سبيله. فلما كان جانبه أقوى، لأن الأصل براءة الذمة، الأصل البراءة، أن عمرو بريء، ما فعل شيء لزيد، جعلت اليمين عليه، فإن اليمين تكون مع جانبه أقوى، لأنه مؤمن. ولا نتخيل أبدا يا أخواتي، أبدا ما تتخيلي أن مؤمن مسلم يحلف بالله كذبا، ما نتوقع أن يجرؤ. فطالما إحنا نعتقد أنه بريء، الأصل براءة، أنه ما ضرب ولا صدم سيارة ولا قلع شجرة ولا فعل، سنقول له احلف، اقسم بالله، ونحن متأكدين أن هو صادق. هذا اللي يغلب على ظن الناس، براءة الذمة، طالما هذا ليس عنده دليل وليس عنده بينة، إذن هذا بريء. فيقال له إما أن تثبت ببينة هذا المدعي، إما أن تثبت قولك ببينة ودليل، تأتي لنا بدليل بينة وشاهدي عدل أن هذا ظلمك وأخذ حقك، وإما أن يحلف خصمك، وبذلك سيكون بريء من دعواك. وقع ذلك في حديث الأشعث بن قيس الكندي، لما تخاصم هو ورجل من كندة في أرض، فقال إنه اعتدى على أرضي، فقال الكندي الآخر إنها أرضي ورثتها من أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأشعث: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. فقال: إذن يحلف وآخذ أرضي. وفي رواية قال إنه رجل فاجر لا يبالي بالكذب، فقال: ليس لك إلا يمينه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أخبر بشدة عذاب من حلف كاذبا، يعني ينبه النبي عليه الصلاة والسلام الآن أنك أنت ممكن الآن تأخذ أرض ظلما وبهتانا، لكن أنت ستحلف بالله، أنت ستحلف بالله. إذا كنت كاذبا، من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، عفى عنه أو عاقبه. إذن اللي يحبس نفسه على يمين وهو يعلم أن هذا اليمين كاذب يقتطع في أموال الناس، يكذب يقول هذا لي وهو ليس له، قال له احلف، حلف. الآن إذا حلف وهو كاذب ويعلم أنه كاذب، هنا سيلقى الله وهو غضبان عليه. ونزلت في ذلك الآيات في سورة آل عمران في الآية 77 في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يعني حظا دنيويا عاجلا، هذا هو القليل، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. انظروا كيف توعد الله من حلف وهو كاذب. فعلى الشاهد أن يتثبت في شهادته، ليس لأنه هذا قريبي وهذا حبيبي وهذا كذا سأشهد معه، يقول أنا أثق فيه، أنا أثق فيه، سواء شهدت الحدث سمعت ما سمعت يذهب ويشهد معه. أنت ستلقى الله سبحانه وتعالى وهو غضبان عليك، هاي شهادة زور، أنت لم ترى ولم تسمع، أنت لم تتثبت، أنت كذاب الآن في هذا ليس مطابق للواقع، أنت ما تثبت في شهادتك، لأنه فلان قال لك تعال اشهد، ذهبت تشهد معه لأنه قريبك لأنه حبيبك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن شهادة الزور من كبائر الذنوب، والحالف لابد أن يتثبت في حلفه وفي قسمه مخافة أن يؤخذ بيمينه، أن الله يأخذه أخذ عزيز مقتدر، يخاف ويخاف أن يأخذ بيمينه ما لا يحله يقتطع أموال الناس. إذن الذي يحلف بالله كاذبا وهذا اليمين، على من أنكر؟ أنت ستحلف الآن، لكن انتبه، هذا اليمين ممكن أن ينزل فيك العقاب الشديد، لأنك ستأخذ بيمينك ما لا يحل لك، ومخافة أن تنزل به عقوبة إذا حلف وهو كاذب، اليمين الغموس الذي يحلف وهو كاذب. ما يسمى هذا اليمين؟ يمين غموس، يغمس صاحبه في الآثام في الدنيا ويلقى من البلايا والرزايا ما الله به عليم، ثم لا يكون له تطهير إلا أن يغمس في نار جهنم والعياذ بالله. هذا تطهير اليمين الغموس، أن يغمس في نار جهنم والعياذ بالله، أعاذني الله وإياكم. وبالأخص إذا حلف على أمر ماضي يعلم فيه أنه كاذب، هذه تسمى اليمين الغموس، فإنه يوشك أن يعاقب الله عاجلا. وقد ورد في بعض الآثار إن اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع، إن اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع، يعني حلفوا وهم كاذبون، يسلط الله عليهم الآفات والمصائب والموت. اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع، معناه إذا حلفوا كاذبين الله سبحانه وتعالى يسلط على الكاذبين من الآفات والمصائب والموت حتى ما تترك منهم أحدا، هذه هي اليمين الغموس. الأيمان التي يعلم صاحبها أنه كاذب ويحلف بالله، وما عظم الله ولا عظم اسم الله. وذكر ابن عباس راوي الحديث رضي الله عنهما أن رجل من قريش في الجاهلية قتل رجل من العرب، فطلبوا الدية، طلبوا ديته، فقالوا ما قتلنا، أنكروا قتله، فقالوا يحلف منكم 50، فأحد 50 دفع ناقتين وقال اعفوني من اليمين، الثاني من 50 عفوا لأنه صهر لقريش. كم بقي عنا؟ واحد دفع ناقتين، الثاني صهر لقريش تركوا، كم بقي من 50؟ 48 حلفوا بالله كاذبين. كم حلف؟ 48 حلفوا وقالوا ما قتلنا. يقول ابن عباس فما دارت السنة وفيهم عين تطرف، ما دارت السنة على 48، ما دارت السنة وفيهم عين تطرف، هكذا في صحيح البخاري عن ابن عباس. فلذلك يتوقع هذا العبد من الحلف كاذبا كما يتوقع من الشهادة كاذبا، يتوقع من الحلف كاذبا كما يتوقع من الشهادة كاذبا. من أشد أنواع اليمين، من أشد أنواع الأيمان هي التي هي كاذبة، اليمين الغموس اللي يحلف صاحبها ويقسم بالله وهو يعلم أنه كاذب، أشد أنواع الأيمان التي يحلف صاحبها وهو يعلم أنه كاذبا، هذه يمين الغموس تغمس صاحبها في الإثم ومن ثم في النار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام وإن كان قضيبا من أراك. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أراك. وقال صلى الله عليه وسلم انظر من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. متفق عليه، يعني بيقتطع شبر وشوفوا كم الشبر، انظروا كم الشبر، أخذ ظلما وبهتانا وكذبا ويدعي أن هذا له، أو إما المدعى عليه يأخذ ظلما وبهتانا ويحلف بالله أنه ليس لصاحبه شيء عنده، ثم يوم القيامة الله يطوق ب7 أراضين، لكن هذه ليست 7 أراضين عادية، من 7 أراضين تكون نار لهيب تحرق هذا الرجل الذي اقتطع شبرا. وروى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله، قال ثم ماذا؟ قال ثم عقوق الوالدين، قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس. قلت وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. وجاء في فتوى اللجنة الدائمة والذي قاله كثير من كبار العلماء اليمين الغموس من كبائر الذنوب ولا تجدي فيها الكفارة، يعني ما تسألي إيش كفارة إني حلفت كاذبة، طب ما الكفارة؟ ما يوجد لها كفارة، ما يوجد لها. اليمين المنعقدة لها كفارة، اليمين المنعقدة اللي تحلفي مثلا إنك إنك ما تدخلي على فلان، هذه يمين منعقدة، تحلفي عازمة متأكدة، أنت عالمة ما تقولي وتحلفي تقولي لن أدخل، لن أشتري، لن أفعل، هذه لها كفارة، تطعمي 10 مساكين أو كسوة هؤلاء، إذا ما كان عندك إطعام، ما كان عندك مال حتى تطعمي أو أنك تعطي الناس كسوة، ستنتقلي بعد ذلك إلى عتق الرقبة، ما يوجد، آخر شيء سيكون صيام 3 أيام. إذن هناك كفارة، الأول يكون على الترتيب، يعني ما تنتقلي من الإطعام إلى الصيام كما يفعل كثير من الناس. اليمين المنعقدة أول شيء إذا عندك مال ما يصح تنتقل إلى الصيام، عندك إطعام 10 مساكين أو كسوة هؤلاء المساكين. إذا يوجد كفارة لليمين المنعقدة، لكن الغموس ما لها كفارة. يعني لا تسألي ما كفرت، أنا حلفت كاذبة وأنا أعلم إني بحلف وأنا كذابة. ستسأل ما الكفارة؟ سيقول لها أهل العلم لأن هذا إثما عظيما كبيرا من الكبائر ليس لها كفارة، ولا تجب فيها الكفارة على الصحيح من قولي من أقوال العلماء، وعلى الصحيح من قولي العلماء ليس لها كفارة، إنما تجب فيها ماذا؟ التوبة والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة. تخيلوا من شناعة اليمين الغموس هذه الكبيرة من الكبائر العظيمة، أن يحلف الإنسان بالله كاذبا ليس لها كفارة، إثما عظيما يحتاج إلى ندم وتوبة وكثرة استغفار وإحداث أعمال حتى يعفى عن هذا. ومن القصص اللي يذكرها العلماء في زمننا هذا، لأنه الآن واحدة ستقول لي هذه القصة التي رواها ابن عباس هل ممكن أن تتكرر الآن؟ يعني هؤلاء الذين 48 كلهم ما دارت السنة إلا الله سبحانه وتعالى أخذهم، والله أعلم بعذاب هؤلاء الذين يحلفون بالله كاذبين. هذا حدث في عصرنا، وهذا حديثا، هذه من القصص التي حدثت الآن، يحدث بها أحد المشايخ الثقات نقلا عن أحد القضاة، يقول تخاصم لدي رجلان كبيران في السن، تنازعا وليس لأحدهما بينة، المدعي ما عنده بينة، فقال للمدعى علي هل تحلف أن هذا المال مالك؟ الآن المدعى علي بسهولة قال نعم أنا سأحلف أن هذا مالي، مع أنه هذا ليس ماله. القاضي ذكره بالله وذكروا أن اليمين الغموس أمرها عظيم، وأنه ليس سهل أن تحلف بالله كاذبا. أصر المدعى عليه أن يحلف أن هذا ماله، والمدعي ليس عنده بينة، ثم حلف المدعى عليه وأقسم بالله أن هذا ماله. قال القاضي ما أنهيت الجلسة ثم خرجا إلى أن ما وصل هذا المدعى عليه الذي حلف بالله كاذبا، ما وصل إلا إلى الباب، فتح الباب ليخرج ويراه ساقطا عند الباب، يقول الكل أسرع إليه إذا هو فارق الحياة. يعني الآن حتى ما استفاد من المال اللي أقسم أنه هذا ماله، ما وصل الباب إلا أن الله سبحانه وتعالى أخذه أخذ عزيز مقتدر وهو كاذب. يلقى الله سبحانه وتعالى وهو يذكر اسم الله العظيم وهو كاذب. وهذا الأمر تجد اليوم عادي، يعني استخفاف يا أخوات، استخفاف في قضية اليمين. الناس متساهلة في قضية أن تقسم بالله كاذبة، سواء كان المدعي ولا المدعى عليه، هذه القصة أصبح فيها تساهل. وقصة ثانية يرويها أحد المشايخ، نقل عن أحد موظفي المحاكم في مدينة من المدن، يقول جاء رجل كبير في السن يشتكي إلى القاضي رجلا آخر أخذ منه مال، فقال له القاضي هل لديك بينة؟ قال لا ما عندي دليل. فقال إذن يحلف المدعى عليه، حلف المدعى عليه، ثم خرج من المحكمة، فجعل المدعي هذا الذي يقول هذا لي، هذا المال لي، والمدعى عليه يقول ليس مالك، ورجل الكبير أخذ يدعي عليه دعاء يقول دعاء عظيما يهز الجبال من شدته، فما هي إلا أيام معدودة، ما تجاوزت أخواتي 10 أيام إلا حصل له حادث هذا المدعى عليه فيموت من ساعته. لقد تساهل كثير من الناس باليمين، تساهل كثير من الناس بأيمانهم، أصبح البعض يحلف بالله في كثير من أحاديثه وأقواله، في بيعه، في شرائه، في كل أمر يعد في غيره يقسم بالله. وإذا هي قالت لها قصة قالت احلفي بالله، تكلمها كلام عادي يمكن كلام دنيوي ما يحتاج، تقول احلفي، فترى الناس يحلفوا بالله على أتفه الأسباب بلا سبب. يقتضي من الناس من لا يصدق غيره إلا إذا حلف يمينا مغلظا، أقسمي قولي احلفي، والله يا أخواتي هذا أمر عظيم. وأنا أشهد قصة من القصص، إن شاء الله ما أكون إلا صادقة فيها يا أخواتي الحبيبة، في يوم من الأيام هناك معاملة بين رجل وامرأة. الرجل الآن كان بينه وبين الامرأة الآن هذه شيكات يوقع عليها، ثم بعد ذلك يثق فيها معاملات تجارية، واثق فيها. قال الآن هذا الآن يعطيها المال المكتوب في الشيك ويستأمنها، قال لها امزعي بس الشيكات، يعني يعطيها المال ما أخذ منها الشيك، ما أخذ منها الذي وقع عليه، قال لها خذي المال لكن بس فقط قومي بتقطيع الأوراق. فقالت له إن شاء الله وثق فيها. تدور الأيام ثم تقوم المرأة بتقديم هذه الشيكات إلى المحكمة، يأتوا يطلبوا الرجل، والآن معها بينة، ليس نقول ليس هناك بينة، لا بل هناك بينة، ومعها أوراق في توقيع الرجل. فيقول الآن أنا أعطيتك المال وطلبت منك أن تقومي بتقطيع هذه الأوراق، قالت لا لما أخذ منك ولا شيء تكذب. ثم تقوم المحكمة كما تعلم القانون لا يحمي المغفلين، هذا الكل يعلم عنه، وتحكم المحكمة لهذه المرأة بنفس المبلغ اللي أصلا هو تم إعطائها إياه. ثم تدور الأيام يا حبيباتي وتنفق هذا المال اللي أخذته على علاج طفلتها في سرطان المعدة بنفس المبلغ اللي تم أخذه من هذا الرجل، وتعاني هذه الطفلة معاناة. طبعا نسأل الله العفو والعافية، أنا ما أقول لكم، هذه قصة واقعية يعني شهدتها. تنفق المال اللي أخذته على علاج أعز الناس لها وهي طفلتها وهي رضيعة. فلذلك لا نتهاون، سواء كان مدعي أو مدعى عليه، الأمر ليس كما نعتقد. التساهل في قضية الحلف والإدعاءات والكذب هذا أمر ليس بالهين، بل والله الذي يريع الآن إنه تأتي المرأة والرجل في تربية الأولاد ويعلم أنه ابنه كاذب، هو يعلم أنه الولد الآن اللي يربوا أبنائهم على العنف والتربية بالعنف دائما تجعل البنت أو الولد يدفعهم دفع للكذب. انظروا اللي يربي بالقسوة ويكون أسلوبه في بيته الترهيب، اعلمي أنه في أبناء وبناته يكذبوا عليه، هذا لابد أنه يكون عندك يقين، لأنه سيقف أمام الآن أمام حالة أمام أمه وأبوه يعلم أنه في عقاب شديد. طب أعطوني كيف طريق الخلاص؟ الأم تقول له احلف، الأب يقول له احلف مع أنه يعلم أن الولد كاذب، هي تعلم أنه بنتها كاذبة. طب الآن أنت البلاء اللي هو أو الإثم أو الذنب اللي ارتكبه أهون من اليمين الغموس. فلو كان هناك في فعلا وعي وفي فهم لمعنى أن يحلف الإنسان بالله كاذبا، ما تجعل ابنها أو بنتها تحلف يمين بالله كاذبا. حتى لو كان في خطأ اسكتي عنه، تغاضي، حتى لو كان في عقوبة تكون أهون من أنك تجعلي هذا الولد يتعمد أن يكذب ويحلف بالله كاذبا. تعوديهم على اليمين الغموس حتى يخلصوا كل مرة من الأزمة ومن الإشكالية بطريقة، كيف يتخلصوا من العقاب؟ يقوم يحلف بالله، يعتقد أن الأمر هين. وهذه تربية نراها بين الناس. ولقد أمرنا الرب الكريم العظيم أن نحفظ أيماننا تعظيما لاسمه جل وعلا، ولا نكثر من الحلف إلا عند الحاجة الملحة. قال تعالى واحفظوا أيمانكم، بل أمرنا الله تبارك وتعالى ألا نطيع من يكثر الحلف، كما في قوله تعالى في سورة القلم ولا تطع كل حلاف مهين. شأن اليمين عند الله عظيم، التساهل به أمر جسيم. فليست اليمين مجرد كلمة تمر على اللسان، ولكنها عهد وميثاق سيسأل عنه العبد يوم القيامة. الذي يحلف بالله وهو كاذب هذا يسمى اليمين الغموس، ليس له إلا أن يطهر بأن يغمس بالآثام في الدنيا ثم يغمس في النار حتى يتطهر من آثامه، والعياذ بالله، كفارتها الغمس في النار، لذلك سميت غموس. فالذي يجب أن نربي عليه أنفسنا وأبنائنا أن نتخلق بالصدق والعفو والحلم، وأن لا نربي أبنائنا على أن يدعي شيء ليس له حتى يأخذه. ممكن من شرى هذا حتى تريد أنه ابنه يأخذ، قل أنه أنت اللي شريت، مع أنه ما شرى، مع أنه ما شرى. فتعلم الولد أو البنت، أو ممكن يروا الأم والأب يدعوا شيء ليس لهم. الآن قد يدعي شيء من مال أخوه يقول هذا لي وهو ليس له. الولد الآن تربى أنه ممكن كل ما أردت شيء أدعي أنه لي، ويعتقد أنه الأمر فقط حتى أجمع، جمع فأوعى، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يريد أن يجمع مال، يريد أن يجمع، قد يكون ليس مالا، قد يكون يريد أن يعلو على غيره في خصام جدال، ولا يريد أن يتنازل ويظهر أنه هو خاطئ والآخر على حق. ما يريد أن يظهر أنه هو المخطئ، فيدعي ويكذب. وليس الأمر كما يعتقد الناس، الدنيا الأمر هين، لكن عندما نلقى الله سبحانه وتعالى فإن من أجدر ما يربي به العبد نفسه وغيره سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في كيفية التعامل. ففي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام معالم عظيمة يهتدي بها المربون، تربية أنفسنا وغيرنا في تعاملاتنا وعلاقاتنا وسائر أحوالنا حتى نكون على مستوى أدب هذا الدين الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم ليزكينا من كل المساوئ والمنكرات. وقضية الأدب والخلق قضية عظيمة في هذا الدين، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذا كان السابقون من السلف الصالح يحرصون أشد الحرص على تأديب أنفسهم بأدب الإسلام في كل شيء، كانوا يقدمون الأدب قبل العلم. قال ابن المبارك رحمه الله: تعلمت الأدب 30 سنة وتعلمت العلم 20 سنة، تعلمت الأدب 30 سنة وتعلمت العلم 20 سنة. وقال ابن سيرين رحمه الله: كانوا، يقصد من الصحابة رضوان الله عليهم، يتعلمون الهدية أي السيرة والهيئة والطريقة كما يتعلمون العلم. الأصل الآن، نعم إحنا نتعلم أبنائنا الصلاة الصيام، لكن يجب أن نتعلم الأخلاق، الصدق، الحلم، الأمانة. يجب أن نتعلم الأخلاق التي كل من فاقك فيها فاقك في الدين. وقال حبيب ابن الشهيد الفقيه لابنه: يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم، خذ منهم أدبهم، فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث. وهذا اللي إحنا ما نحرص عليه، إحنا ما نحرص على قضية الأخلاق، لا تكذب، هذه لك هذه ليست لك. يجب أن نعلمهم الأمانة حتى لو كانت على نصف ريال، أن نعلم ما معنى الأدي الأمانة، ما معنى لا تكذب، ما معنى كن صادقا، حتى لا نتعرض بهذا الذي نسمعه. كم الآن في المحاكم ادعاءات كلها كاذبة، يقتطع الجار من جاره مساحة من الأرض حتى يصلح فيها حاله وأحواله، ويكون عنده واسطة ويرتب أوراقه ويظلم جاره ويتعدى على حقوق غيره، ثم يأتوا في المحاكم ويأتي المدعي إما عنده بينة وإما ليس عنده بينة، إما يكون المدعي هو الكاذب وإما المدعى عليه هو الكاذب. لابد قضية فيها اثنين، لابد أن واحد منهم صادق واحد كاذب. وانظروا إلى كم القضايا اللي الآن فيها اختلاسات، قضايا نصب، احتيال. ونأتي على هذا، ممكن يكون يصلي يصوم، بل قد يكون من رواد المساجد، فنقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فالناس تعتقد إنه خلاص يعني حتى يسموها الكذبة بيضة، هذه كذبة سودة، هذه ما يوجد هذا. الكذاب ملعون. انظروا كم موضع في كتاب الله تم فيه لعنة الكاذب، كم مرة لعن الله فيه الكاذبين. والآن نحن في قضية مدعي ومدعى عليه، لابد واحد منهم يكون صادق والثاني كاذب. فإحنا نحتاج أن نتأدب بأدب الإسلام. ولما يكون الآن واحد يعطيك معاملة، لا تقولي أنت صديقتي تطلب مني أوراق، أنت تريد مني أني أوقع لك، وين الصداقة؟ هذا ما له دخل. أنت أخوي وأوقع لك على أوراق، هذا ما له دخل. أطول آية في كتاب الله، أطول آية في سورة البقرة وجه كامل، الله فيها يعلمنا الاكتتاب، وأن يكون هناك كتابة في توثيق. وقال المخلد بن الحسين لابن المبارك: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. تخيلوا في أفضل القرون يقول نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث، هذا في القرون المفضلة. فكيف لو رأى سوء الأدب في هذا الزمان؟ كذب، نصب، احتيال، ما في تأدية الأمانة، متساهلين في حقوق الإخوان والأخوات، نأكل الأموال بالباطل، نكذب، نحلف. قيل للشافعي رحمه الله: كيف شهوتك للأدب؟ فقال: اسمع لهذا الرجل ماذا؟ قال: عفوا، أسمع بالحرف منها. يقول الشافعي لمن سأله كيف شهوتك للأدب، قال: أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه من قبل، فتود أعضائي أن لها أسماعا فتنعم به. يريد أن يصل هذا الكلام إلى كل جزء من أجزائه حتى تخضع إلى هذا الأدب، فيتأدب بأدب الدين، بأخلاق الدين. قيل له: وكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره. حرصهم على طلب الأخلاق والرقي فيها. وقال رحمه الله: ليس العلم بما حفظ، العلم بما نفع. ومن أعظم المواقف التربوية العظيمة التي نتربى فيها على أن قضية ما تقولي لي إذا طلبت منك بينة أو يكون بيني وبينك اكتتاب، ما تقولي أنا فلانة أنا كذا، أو إنك بسلطتك، أو إنه بالسلطة إذا كان هناك واسطات تقتطعي أموال الناس أو تكذبي أو تتحايلي. والله هذا في الدنيا، لكن في الآخرة اللي يقتطع شبر من أرض بغير وجه حق، الله يطوق 7 أراضين من النار والعياذ بالله. فالذي نتربى عليه الحقوق، الاكتتاب، الصدق، الأمانة، من أعظم المواقف التربوية اللي نتعلمها من هذا الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبع النبي عليه الصلاة والسلام ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي يساومونه بالفرس ولا يشعرون، ما يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام ابتاعه. خلص انتهى القضية بين الأعرابي وبين النبي عليه الصلاة والسلام. سأل النبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي: كم تريد؟ قال له كذا، قال: سأعطيك. تمت القضية، تم الآن الكلام بين الرسول عليه الصلاة والسلام والأعرابي. لكن هناك من جاء بعد ذلك، اعترض الأعرابي في السوم وزاد على الثمن الذي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام. فنادى الأعرابي النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه إلا بعته، يعني يا تعطيني أكثر من اللي عرضوه علي يا إما ما أبيعك. فقام النبي عليه الصلاة والسلام حين سمع نداء الأعرابي فقال له: أوليس قد ابتعت منك؟ يعني إحنا انتهى الآن القضية بيني وبينك، أنت بعت وأنا اشتريت وتم بيني وبينك العقد. قال الأعرابي: الآن انظر كيف سيحلف بالله كاذبا، يحلف ومع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال الأعرابي: لا والله ما بعتك. تخيلوا لمن يقول، لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. يقول الأعرابي: لا والله ما بعتك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: أنا ابتعت واشتريت منك. يقول: لا ما بعتك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل قد ابتعت منك. طفق الناس يلوذون بالنبي عليه الصلاة والسلام، والأعرابي وهم يتراجعان. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد إني بايعتك. الأعرابي يسأل: من؟ سيد الدولة، الأمير، الحاكم. والله لو ما يعلم عن حلم النبي عليه الصلاة والسلام، والله لو ما يعلم عن أخلاقه ما يتجرأ. يعلم إنه مش رح يقطع رقبته، ويعلم أنه ما يعلم حلم النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول: تخيلوا أن مواطن يقول لأمير الدولة ائتيني بشاهد. فيقول الأعرابي للنبي: هلم شهيدا يشهد إني بايعتك. فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي، كلهم يقولون: ويلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقل إلا حقا. وتخيلوا الآن ما أحد يتجرأ، ما أحد سمع، حتى جاء خزيمة فاستمع لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، والأعرابي استمع لمراجعة النبي عليه الصلاة والسلام ومراجعة الأعرابي وما دار بينهما. والأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. هنا خزيمة الذي يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق في أخبار الغيب، فكفى بالحاضر. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. أقبل النبي عليه الصلاة والسلام على خزيمة فقال: بما تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام شهادة خزيمة بشهادة رجلين. لو فقهنا هذا الحديث العظيم اللي بين أيدينا وهذا الخلق والأدب الجم من الرسول عليه الصلاة والسلام، لعرف كل منا ما له وما عليه. إحنا اليوم يا أخواتي باسم الصحبة، باسم القرابة، قاعدة تؤكل الأموال. إحنا جالسين، يعني تخيلوا الآن الأعراب يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أريد شهيدا، يعني أريد شاهد من عندك يشهد. يكلم من؟ ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بكل هدوء يعلم أن هذا حق له، فسيعطيه هذا الحق. وما غير الموقف إلى أن أتى خزيمة وشهد. ونحن الآن إذا قالت أخت لأختها أريد، أو أخوها أريد أن توقع لي، يخسر الأخوة للأبد، خسارة للأخوة خلاص. تخشى مثلا الأخت أن تطالب الأهل بالإرث مع أنه حق لها. لماذا؟ لو طالبت بحقها ماذا سيحدث الآن؟ لو طالبت بحقها ستصبح قطيعة، وسيقول إنها تريد كذا. وإن لو الصديق طالب صديقه سيقول له: أين الأخوة وأين الصحبة وأين وكل هذا تضييع للحقوق. نتعلم أنه يجب أن يكون هناك بينة ودليل، وهذا الذي يحفظ لنا الإسلام، الاكتتاب. ما يوجد مجاملات في الدين. أنت أختي وأنا أختك، لكن عند قضايا المعاملات نحتكم فيها إلى الشريعة، للإسلام. لما أطالبك بالدليل أنا الأصل ما أخسرك ولا تخسريني، الأصل إني أعلم أنك أنت الآن تتكلمي باسم الدين، وهذا حق يحفظ لك الدين. في هذه الأيام كل منا اعتقد في نفسه فضلا أو شرفا أو علما، ولا فلان يقول لفلان: أنت تطالبني أنا الفلان الفلان؟ أنت من؟ يلا ويأتي بالواسطات ويأتي بالأيمان الكاذبة. والكل يا أخواتي إلا من رحم الله مع الأسف يعتقد في نفسه ذلك. أصبحنا نرى القضايا في المحاكم حتى بين الأرحام، وكل هذا بسبب عدد من الاكتتاب ولا التوثيق والخجل وأخذ المال على استحياء. وهذا يعتقد في نفسه إنه شيء وما أحد يكلمه، وهذا يعتقد إنه في نفسه شيء ومن أنا اللي يكلموني. وكل من يعتقد في نفسه إنه ما يحتكم للإسلام ولا يمكن أن يطالب بيمين ولا يمكن أن يطالب، هذا سيحصل على حقوق غيره، ويسمح بأكل الأموال بالباطل، ويستكبر أن يطلب منه دليل على ما يقول. يعني لو قيل له هذا الدليل تجدي يقول لك: أنا الفلان الفلان تسألوني؟ لأنه المعصوم المقدس يعني يستنكف أن يعترض أحد كما اعترض ذلك الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أحلمه، وذلك الأعرابي يتجاهل البيع اللي تم. يعني الآن أنت تأتي في قضية المدعى عليه صادق بل المدعي يهدد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدفع الثمن الأكثر وإلا لم يبيع له. والرسول صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وحلم يقول: أوليس قد ابتعت منك؟ أوليس قد ابتعت منك؟ والأعرابي الكاذب يحلف، يحلف أنه لا. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يسبه ولا يرد عليه بأكثر من أن يقول: بل قد ابتعت منك. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الفرس ويمضي البيع بسلطانه، يقول: أنا أمير الدولة، أنا كذا، أنا الفلاني، أنا الفلاني. ما كان يأخذ الحقوق بدون ما يأتي ببينة، بل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان منتظر والناس يسمعون إلى أن يأتي بالدليل. وهو النبي عليه الصلاة والسلام من قرر الحديث لكن يعمل به. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم صادقا في حقيقة الأمر، إلا أنه والجميع مقيدون بأحكام الشرع. انظري كيف انقاد النبي عليه الصلاة والسلام لقوله. إحنا الآن تجديهم يعيبون على من يأكلون أموال الإرث، صح؟ والكل يتكلم ويقول في قصة فلان أكلوا أموال فلان، وفي قصة فلان أعطوا الذكور وما أعطوا الإناث، وفي قصة فلان أعطوهم أموال ووقعوهم على أوراق تنازل مثلا بأراضي مقابل أموال، يعيبوا. ثم تدور الدائرة والله سبحانه وتعالى يأذن بقبض روح الأب. تجدي هؤلاء اللي كانوا ينتقدوا الناس هم يعملون كما عمل غيرهم في قضية أنه ما في تحقيق للحق، ولا في دقة في قضية الإرث، ولا في قضية الحقوق. مثلا يقول: أنت كيف تعطي بدون ورقة؟ تدور الأيام، تدور الأيام ويعطي فلان بدون ورقة. فتجدين نحن ننظر كثير بالعلم، لكن عند الواقع ما ننقاد الأحكام الشرعية ونقول: كيف تطلب مني كذا؟ أنا صديقك، أنا أختك، أنا جارتك. لا، أنت مطالب بالبينة على ما تقول، والشريعة تأمرك أن تأتي بالبينة، فلا تتكبر ولا تتجبر ولا تقطع العلاقات، بل ليكن مثل حال النبي عليه الصلاة والسلام. ما أحلمه صلى الله عليه وسلم، ما أوسع صدره، لم يكن جبارا عليه الصلاة والسلام، ولا متكبرا ولا مغرورا مع أنه أمير الدولة. وما أصبر على الأعرابي مع أنه يعلم أنه كاذبا، وما أعظم امتثال وتقيد كغير بأحكام الشريعة والحدود عند المنازع. النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ الفرس ومضى، بل انتظر حتى أتى خزيمة وشهد بالشهادة. إذن هناك إشكالية عندنا لما نفصل بين العلم والعمل. لما يكون فعلا أنا عندي علم، أنا هناك العلم يستحضرني، لكن عند الواقع العملي نميل إلى العواطف والمجاملات ونغيب الشريعة. ثم تأتي في كل حاجة من الحاجات، كلما اضطر الإنسان كذب، كلما اضطر الإنسان اقتطع مال غير ماله، ويبرر ويبرر، ثم يبرر لنفسه أخطاء، يبرر لنفسه الكذب، يبرر لنفسه لماذا يدعي كذا، وثم يقنع الناس، ثم يقتنع هو وهو كاذب، يقتنع بأنه على حق مع أنه كاذب. إذن إحنا الذي نقول فيه الالتزام بتعاليم الكتاب والسنة هو سلوك الطريق المستقيم، وهو الدين القيم من غير ميل عنه لا يمنى ولا يسرى. يشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، ترك المنهيات عنها كلها الظاهرة والباطنة. أما قضية تقسيم الدين حسب الأهواء والمصالح، هذا حال الضالين المضلين الذين جعلوا الكتاب عضين، قسموه. الآن أنا عندي التزام في قضية الصلاة، عندي التزام في قضية الصيام، لكن أنا عندي الحقوق نأخذ بالعادات والتقاليد والمجاملات، ثم يكذب من يكذب، ثم يحلف من يحلف، ثم كذا، والكل يبرر. الصدق الصدق، بالصدق يتميز أهل الإيمان من أهل النفاق، بالصدق يتميز أهل الإيمان من أهل النفاق. من علامات النفاق ومن علامات أهل النفاق: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أتمن خان، فهذه علامات والله مرعبة. انظروا كم الآن ممن يؤتى من يخون، ممن يتكلم كاذبا وهو يعلم أنه كاذب. انظروا كم من الناس إذا خاصم فجر. ففي هذه المواقف التي يكون فيها نزاع يظهر حقيقة الإيمان، والله يعني حقيقة الإيمان، كم منسوب الإيمان في قلبي، كم حقيقة أنا متمسكة ومنقادة. ما يظهر في قضية فقط الصلاة، الصلاة بينك وبين الله، الصيام بينك وبين الله، حقيقة سيظهر إيمانك وأخلاقك لما يكون في نزاع بينك وبين الناس. يتميز هنا المنافقين من الصادقين. الصدق روح الأعمال، محك الأحوال، مقياس التقوى، دليل المروءة، بريد العزة، مطفي الهيبة، طريق السعادة، مجلبة البركة، رافع الدرجة، مورث الطمأنينة. الكاذب لو حتى حصل على ما حصل يكفي إنه يلقى الله يوم القيامة كاذبا. والله ما أمس حاجتنا إلى العودة إلى الصدق، دراسة الأخلاق، الأمانة، نعلم أبنائنا الأمانة، نعلمهم أنه تحلل حتى لو كان شيء قليل، تحلل من الآخرين، لا تأخذ شيء بغير وجه حق، حتى لو كانت لعبة من الألعاب أخذها قولي لو ارجعها، اتركها، هذه ليست لك، هذا لك، هذا ليس لك. بهذا تعلميه منذ الصغر أنه في شيء له وشيء ليس له، حتى لا يدعي بعدما يكبر أشياء ليست له. إذا علمناه يعني أنت لا تستصغر الأمور، لا تقولي هاي فقط لعبة ما تساوي ريال. القضية ليست قضية قيمة الشيء أو ثمنه، هي قضية قيمة كبيرة في قلبه، في وجدانه. كيف تخلقيه بأخلاق الصدق أن يعتقد أن هذا له سيقول هذا لي، هذا ليس لي، هذا حرام، هذا حلال. إذا تكلم يكون صادق، طب إذا صدق لا تضربيه، حتى لو كان مخطئ عززيه. إحنا إذا تكلم صادقا سيضرب، إذا كذب ستنتهي الأزمة وينجو ويهرب، صح؟ فبالتالي الآن لم يتعلم الصدق، كل ما تكلم صادق تلقى الجزاء والعقاب والعذاب. فنحن نربيهم على ماذا؟ على أن الكذب أفضل من الصدق، لأنه لما يكون صادق معك أنت تعملي إعلان كأنه يجب كل البيت يعلموا أنه كاذب فتخزي، ثم ستجمعي عليه الناس، وكل ما جلستي في مجلس ممكن تتكلمي عن القصة فتسبب له إحباط، أو للبنت نفس الشيء. فماذا نعزز عندهم من حيث لا نعلم أن الكذب أفضل من الصدق؟ إحنا نربيهم بهذه الطريقة يا أخواتي. التربية إشكالية كبيرة عند الناس، حتى لو إنه هو فعلا عمل خطأ كبير، لكن قيمة الصدق الآن وتعزيزها في نفسه أهم كثير من الخطأ اللي أخطأه. بالعكس، الأصل لما يكون صادق أن نعزز عندهم قضية أنك صادق، حتى لو كان مخطئ أنت مميز، أحسن الله إليك إنك ما كذبت، أحسن الله إليك إنك أديت الأمانة. طب أخذها ثم اعترف أنه أخذ هذا بغير وجه حق، قولي له أنه ما يعني أن المسلم ممكن أن يخطأ، استغفر الله وتوب وأعدها إلى أهلها. لا تأخذ شيء بغير وجه حق. عقاب الدنيا حتى لو كان كلمات تسمعها هي أهون من عقاب يوم القيامة. نعلم الناس ماذا سيقول أبوك، ماذا ستقول أختك، ماذا مالك ومال الناس. ليس المهم ما يقول الجيران، وليس المهم ما يقول أبوه، المهم ماذا قال الله. لا يزال يصدق ويتحرى صدق حتى يكتب عند الله صديقا، سيكون بعد منزلة النبوة. ولا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فقضية التربية أمر جدا مهم في هذه القضايا، لأنه ليتربى أن هذا الريال حرام وهذا أمانة، اعلمي لما يكبر هذا حتى لو كان وصل المبلغ 100,000 أو أكثر أو مليون، لا يمكن، خلاص تربى أن هذا حرام وهذا حلال، هذا له وهذا ليس له. أما الذي يتهاون في القليل لما يكبر سيتهاون بالكثير. هي قضية مبادئ، هي قضية تأسيس على أخلاق نحن مسلمين، سنعلمهم أن الصدق سيأتي لنا بالبركة والعزة والكرامة، وأن الكذب مهما رأيت أن الكذب هذا سينجيك، اعلم أن عاقبته سواد في الوجه، ظلمة في القلب، نزع البركة من الحياة. فما أمسنا إلى عودة الناس إلى الصدق وإلى رحاب الصدق والتزود من معينه، وأن نتطيب بطيبه ونتزين بجماله، خصوصا في زمن كثر فيه الكذب تلاشى تقريبا تجدي، يعني نسأل الله العفو والعافية حتى نقول تلاشى الصدق. هناك من ينقل الأخبار الكاذبة ويدعي المال بكذب، ويدعي من ضربه بكذب، ويدعي أن هذا أدى حادث بكذب. امتهن الناس مهنة الخداع، ساد المكر، أصبح يسمى فهلوة وشطارة، طغت المراوغة، صارت الناس تستسيغ الغش ويسموه ذكاء، وأصبح المنافق يعتلي المناصب والمنصات ويزين للناس الباطل، وأصبح الصدق وأهله كالنجوم القليلة في الليل الحالك، المصابيح الصغيرة في الظلام الدامس. وإن كان للباطل انتفاشة وللكذب بريق والخداع صولات وجولات، لكن والله سرعان ما يتلاشى ولا يلبث أن يتهدم، ولا يبقى إلا الصدق، ولا يسود إلا الحق. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بعض الناس يسأل بالله، أسألك بالله، أسألك بالله، أنت فعلت كذا؟ يحلف بالله كاذبا، يحلف بالله زورا وبهتانا، ويقول لا ما فعلت مع أنه فعل، ويحلف بالله إنه لصادق وهو كاذب. طب بماذا خرج؟ الله يغضب عليه، هو خرج بغضب الله، ويكتب عند الله كذابا أو من الكاذبين. هذا يسره الذي يكذب ويدعي ما ليس له، ويحلف بالله كذبا وزورا وبهتانا، أن يلقى الله وهو على هذا الحال. أنتم تعلموا أن من أسباب عذاب القبر الكذب. تأتي هذه الحديدة مثل ال 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 الكلاليب من عند شدقه إلى قفاه لأنه كذب. فإذا كان الكذب ينجي، هذا في عذاب القبر، تخيلوا إذا كان لم يتطهر ولسه هناك أمامه عذاب يوم القيامة. إذا كان الكذب ينجي فالصدق أنجى. إن الصدق لا يزال يترقى بصاحبه حتى يرفع منازله في الدنيا ثم في الآخرة، بأن يلبس أعظم تاج وأحسن، بأن يكتب عند الله صديقة، منزلة عليا بعد منزلة النبيين. إنها بشرى للصادق بأن يحدد موقعه من الآن، يحجز له مكان مع الصديقين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في ذلك اليوم، في ذلك اليوم، يوم تقف فيه الأجساد عارية، الأقدام حافية، الرؤوس كاشفة، الشمس مدنية من رؤوس الخلائق، عرق يتصبب، العرق يتصبب منهم لكعبيه، منهم لحقويه، منهم من يلجم لجما، عيون تلتفت هنا وهناك، ذعر في القلوب من شدة ذلك اليوم وهوله، وما يكون فيه تصاعد القلوب إلى الحناجر، هي تصعد القلوب إلى الحناجر، يوم تصعد فيه القلوب إلى أين؟ إلى الحناجر، هذا حقيقة وليس مجازا. يحصل فيه الكظم والخنق والحنق. هذا اليوم إيش اللي ينفع الإنسان؟ قال الله، ماذا قال الله في كتابه؟ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لا ينفعك إلا صدقك، فلا ينفع في ذلك اليوم إنك ادعيتي شيء ليس لك، اقتطعتي مال بغير وجه حق، أو أن المدعى عليه يأخذ ما ليس له ويكذب ويحلف كاذبا. لا ينفع، والله ما ينفع، لا ينفع في ذاك اليوم إلا من كان صادقا مع الله في الدنيا، فينجيه الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه، ينجيه ذاك اليوم بصدقه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نتربى ونربي أبناءنا على هذه الدقة في قضية أن هذا لي، هذا ليس لي، هذا حلال، هذا حرام، هذا صادق، هذا كاذب، هذا له منزل علي عند الله صديقا مع النبيين، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا لعنة الله عليه سيكون في الدرك الأسفل من النار مع المنافقين، الذي إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. فلا بد أن نزرع هذا في جذور قلوب أبنائنا، أن نعزز هذا الذي يعترف بذنبه وخطأه حتى لا ندفع للكذب، أن نعزز القيم والمبادئ والأخلاق والأمانة، أدي الأمانة لمن ائتمنك، أن نربيهم أن لا يدعي شيء ليس له، لا تقول هذا لي، هذا لأخوك، هذا لكذا، هذا لكذا، حتى لا يأتي في لما يكبر ويتعلم يدعي، كان يدعي ريال ثم بعد ذلك أصبح يدعي الأراضي وغير ذلك، كان يكذب في صغيرة ثم أصبح يكذب في الكبائر، كان يحلف على شيء بسيط ثم أصبح يحلف على أمور كبيرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل لنا عند أحد من المسلمين مظلمة، وأن لا نلقى الله يوم القيامة ونحن ظالمين، وأن نجعلنا من الصادقين الأتقياء الأوفياء، أن يجعلنا من أوليائه وأحبابه الذين ينفعون إخوانهم المسلمين، وأن يتوفانا وراض عنا غير غضبان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك الشر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من الذنوب والمعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقينا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين، الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين، الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم إننا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا دين الذي عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرة التي فيها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، الموت راح لنا من كل شر، أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، خرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا أبصارنا قواتنا أزواجنا، بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك، عزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك، حسن عبادتك، نسألك قلبا سليما، نسألك قلبا سليما، نسألك قلبا سليما، ولسانا صادقا، ولسانا صادقا، ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لموتانا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم أنزل على قبورهم النور والسرور يا رب العالمين، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم آنسهم في وحدتهم وفي غربتهم وفي وحشتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر، اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر، وافرش لهم من فراش الجنة، وأطعمهم من ثمار الجنة، واسقهم من نهر الجنة يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.